نتابع تأملاتنا اليوم بنعمة المسيح في أسئلة نود أن نسألها لله، ونأتي ربما إلى السؤال الأصعب، والسؤال هو التالي: إذا كان الله صالحا، إذا كان الله محبا، لماذا قتل ابنه؟ إذا كان الله صالحا، إذا كان الله محبا، لماذا قتل ابنه؟ ربما البعض يعترض على كلمة قتل، لكن في النهاية هذه هي الحقيقة. المسيح قتل، علق على الصليب وقتل، وهذا لم يكن ممكنا لولا الآب. طبعا نحن نعلم أن الآب هو الذي حرك هذه العملية كلها، لكن لا أريد أن أستبق الأمور. دعونا نذهب إلى الكتاب المقدس، إلى آية تعرفونها ربما عن ظهر قلب، إنجيل يوحنا أصحاح 3. سوف أبدأ القراءة من عدد 14: وكما رفع موسى الحي في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة: إن النور قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة. لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله. وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة. آمين. ليبارك لنا رب تأملاتنا في هذا الصباح. سأحاول ألا أطيل الكلام، الموضوع الحقيقة طويل، ولهذا اضطررت أن أقسم بين جزئين اليوم وفي الأحد المقبل. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بكل بساطة وبكل مفاجأة إذا بدكم: الله عم فاجئنا. والله رح نحكي بعد شوي عن المفاجأة اللي فاجأنا فيها الله. السؤال هو: لماذا فكر الله أو قرر الله أن يرسل المسيح ليموت على الصليب؟ لماذا كان الأمر ضروريا من منظارنا نحن؟ ولماذا كان هو مستعدا أن يفعل ذلك من منظاره هو؟ والسؤال الأكبر هو: ماذا استطاع الله أن يحقق من خلال موت ابنه على الصليب؟ ماذا كان يحاول أن يجني من كل هذا؟ كيف كان ممكنا لجسد إنسان واحد أو رجل واحد ممدد على قطعتي خشب 6 ساعات من التعذيب والألم والموت خارج أسوار المدينة. أن تغير كل شيء في العالم، هذه الحادثة. لاحظوا أن لا شيء عمله يسوع يهاجم كما يهاجم الصليب. ولادته لا أحد يهاجمها، عجائبه لا أحد يهاجمها. البعض يؤمن بها والبعض لا يؤمن، لكن لا يهاجم. طهارته، عصمته عن الخطية، لا أحد يهاجمها. لكن عندما تأتي إلى الصليب يبدأ الهجوم، يبدأ الهجوم. هناك أمور لها علاقة بصليب المسيح لا نستطيع أن نفهمها. بكل بساطة بدنا نكون الله لنفهمها، وهذا غير ممكن. لكن هناك أمور يجب أن نفهمها، لزام علينا أن نفهمها، لأنها أساس إيماننا. وطبعا أول ما نفكر في الصليب، السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا: لماذا؟ لا بل إذا بدنا ندخل على صعيد أعمق، لماذا أنا؟ عادة نحن نسأل هذا السؤال: لماذا أنا؟ عندما نصاب بمصيبة، ليش أنا يا رب؟ لكن نفس السؤال يسأل عندما ننال بركة، ليش أنا؟ ليش أنا؟ أنا لا أستحق هذا، من أنا لأستحق هذا؟ فكروا للحظة، من هو الإنسان؟ مخلوق، الله خلقه على شبهه ومثاله، خلقه لكي يحب الله، لكي يحب الآخرين، لكي يهتم بهذا العالم الذي من حوله. شو عمل؟ عمل العكس تمام، يرفض سلطة الله، لا يثق بكلمة الله، يستهزئ بمحبة الله، يكسر ناموس الله، ويدمر العالم الذي خلقه الله. انتم ملاحظين، هاي جملة اعتراضية، ملاحظين انه مع تطور الانسان تزداد المشاكل؟ مشكلنا لما بنقعد نفكر منقول رزق الله على ايام زمان، ليه؟ طب بس ما الإنسان عم بيتطور، التكنولوجيا عم تتطور، والهدف منها أن يتطور الإنسان لكي يعيش مرتاحا أكثر، مسرورا أكثر، صحيا أفضل. عم نتطور ولا عم نتهور؟ فكروا في تطور الحضارة البشرية لوين واصلين. ومنشان هيك مرات كتير انتو وانا بظروف معينة منقول له: يا رب امتى بدك تجي؟ امتى بدك تنهي هذا العالم؟ امتى بدك تنهي هذه المهزلة التي نعيشها في هذا العالم؟ لانه هذا العالم بالفعل وضع في الشرير. فاذا من نحن؟ نحن هالمخلوقات، عوجنا كل شيء عمله الله، نحب كل ما يسميه الله شر، نلعن ما يبارك الله ونبارك ما يلعن الله. نفتخر بإمكاناتنا البشرية ظنا منا أننا نستطيع أن نخلص ذواتنا، هيدا نحن. لكن فكروا للحظة أن يسوع المسيح مات لأجلنا، لأجل هؤلاء الناس الذين عوجوا المستقيم، الذين رفضوا سلطان الله، الذين استهزأوا بمحبة الله. فكر للحظة، الله أرسل ابنه لكي يموت عن الخطاة، لكن لماذا؟ لماذا بيت لحم؟ لماذا الصليب؟ والجواب بكل بساطة، لأن الله يحبنا، لأنه الله يحبنا. طيب هلا بدك تقول لي هيدا الجواب مظبوط، هيدا الجواب اللي كلنا منجاوبه، صحيح دقيق كتابي، وهذا ما قرأناه، هكذا أحب الله العالم لكي لا يهلك كل من يؤمن به. بس السؤال، لماذا أحبنا الله؟ ليه؟ أنت وأنا شو عملنا حتى الله يحبنا؟ والمشكلة في هذا السؤال هو بالمقدار الذي ندرس فيه ونحاول أن نجيب عن هذا السؤال، نكتشف أن الجواب يبقى ضبابياً، لكن هذا السؤال يقودنا إلى العمق أكثر. أنت ما بتوصل للجواب، لكن بتبلش تفوت إلى عمق الله لما بتبلش تسأل ليش، لماذا أحبني المسيح. طبعا لكي نتحدث عن هذا الموضوع لابد أن نفكر في نمط محبة الله، في نمط المحبة الإلهية، هذا النمط الذي بيّنه الله في الكتاب. وفينا ربما أفضل مثال على ذلك نتحدث عن محبة الله هو عن محبة الله للشعب العبراني في القديم. فكروا إنه الله كان يحب الشعب العبراني واختار الشعب العبراني لكي يكون له شعبا خاصا. السؤال طبعا مثل ما هلا عم نسأل، ليش حب الشعب العبراني؟ هل يا ترى لأن الشعب العبراني كان شعب أهم من غيره؟ الله بسفر التثنية بيقول لا. روحوا معي لسفر التثنية إصحاح 7. ما رح أقرأ لكم كل الشواهد لأنه يطول بنا الوقت، لكن بعض الأمثلة بس حتى نقود الفكر تبعنا في الاتجاه السليم. فإذن سفر التثنية إصحاح 7 وعدد 7، لاحظوا شو قال لهم. خلينا نبلش من عدد 6. لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك، إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. هلأ انتبهوا، ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب التصق الرب بكم واختاركم. وهون كلمة أكثر، الترجمة العربية الأهم كلمة أهم، ليس لأنكم أهم من سائر الشعوب، بل لأنكم أقل من سائر الشعوب، بل من محبة الرب إياكم. نرجع للسؤال، ليه؟ ليش حبنا الرب؟ قال من محبة الرب إياكم وحفظه القسم الذي أقسم لآبائكم أخرجكم الرب يد شديدة وفداكم من بيت العبودية. لاحظتوا؟ فإذا إذا الشعب العبراني في القديم مفكر حاله أهم، قال له لا أنت غلطان كتير، مش لأنك أهم من باقي الشعوب، لأنك أقل، لأن الرب حبك لكي يحفظ قسمه الذي أقسمه. البعض بيفكر أنه الرب حب الشعب العبراني لأنه هو كان إله العبرانيين، هو الإله الخاص بالعبرانيين، وهذا الكلام مش صحيح. نفس الشيء بيقول له بسفر التثنية، كمان بسفر التثنية إصحاح 10 بيقول له نفس الكلام، وبيوضح له أنه القصة مش قصة خصوصية. لا، شوفوا إصحاح 10 عدد 14 بيقول لك هو ذا للرب إلهك السماوات وسماء السماوات والأرض وكل ما فيها، ولكن الرب إنما التصق بآبائك ليحبهم فاختار من بعدهم نسلهم الذي هو أنتم فوق جميع الشعوب كما في هذا اليوم. لاحظتوا؟ الرب عنده كل الأرض، كل الشعوب، لكن اختار لأنه حبكن. ليش؟ هلأ منشوف، هلأ منشوف. أو ربما البعض بيقولوا أنه الرب اختار الشعب العبراني وحبه لأن كان شعب بار أكثر من بقية الشعوب. وبالمناسبة وأنتم نجباء وفاهمون، نفس الأمور بتنطبق علينا. لما نفكر أنه الله حبني، هل حبني لأن أهم من غيري؟ ليش حبني؟ هل لأني أبر من غيري؟ أكثر برا من غيري؟ تثني كمان مرة إصحاح 9 وعدد 4، شوفوا كلام الله للشعب. إصحاح 9 وعدد 4 قال لهم لا تقل في قلبك حين ينفيهم الرب إلهك من أمامك قائلا لأجل بري أدخلني الرب لأمتلك هذه الأرض، ولأجل إثم هؤلاء الشعوب يطردهم الرب من أمامك. ليس لأجل برك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم، بل لأجل إثم أولئك الشعوب يطردهم الرب إلهك من أمامك، ولكي يفي بالكلام الذي أقسم الرب عليه لآبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فاعلم أنه ليس لأجل برك يعطيك الرب إلهك هذه الأرض الجيدة لتمتلكها، لأنك شعب صلب الرقبة. لاحظتوا؟ فإذا الله ما عم يعطيهم لأنه جماعة كويسين، ولا لأنه حبهم، لأنه حبهم. فإذا كنتيجة لهالكلام، إذا بدنا نسأل ليش الرب حب الشعب العبراني واختارهم فوق أي أمة أخرى وشعب آخر، ما الذي يميز هذا الشعب لكي يحبه الرب؟ الجواب ولا شيء، أبدا ولا شوي. شعب صلب الرقبة، شعب شرير، شعب متمرد. إذا بدنا نجاوب لماذا؟ لأنه محبة الله جاءت من داخل الله من الذات الإلهية. هلا لنبلش نفهم ليش صرنا بدنا نفهم الله، وهذا كما قلت في البداية هناك أمور من المستحيل أن نفهمها، لكن من داخل الله من الذات الإلهية، لأن الكتاب يقول عن الله شو؟ الله محبة. الله محبة. كيف؟ ليش؟ وين؟ ما بنفهم، ويجب أن نعترف بهذا، لكن يجب أن نفهم أن هذه المحبة التي تكلم عنها الكتاب للشعب العبراني لم تبقى حكرا على الشعب العبراني، لكن الله أحب الشعب العبراني كوسيلة وكقناة التي من خلالها يعبر عن محبته لكل العالم. تتذكروا كلامه لإبراهيم؟ قال له بنسلك تتبارك جميع أمم الأرض. ما قال له بنسلك يتبارك الشعب العبراني، لا، جميع أمم الأرض تتبارك. طبعا كما قلت هناك الكثير من الشواهد في الكتاب وخاصة في العهد القديم تتحدث عن هذا، لكن هنا المفاجأة التي قلت لكم عنها، هذه المفاجأة التي عندما نفكر بشكل عقلاني واقعي نفكر أننا نحن الذين عوجنا المستقيم ورفضنا سلطان الله ورفضنا محبته ورفضنا قيادته لحياتنا يفعل معنا هذا الشيء. بدي أعطيكم مثل بسيط واحد بس حتى ما ناخد وقت أكثر. داود في العهد القديم، روحوا معي لإيه؟ سفر المزامير المزمور 89، وبعدين بدي تروحوا لصموئيل الثاني. مزمور 89 أولا وبعدين منروح لصموئيل الثاني إصحاح 7. لاحظوا شو بقول في الآية الأولى من المزمور 89، يقول بمراحم الرب أغني إلى الدهر لدور فدور أخبر عن حقك بفمي، لأني قلت إن الرحمة إلى الدهر تبنى، السموات تثبت فيها حقك، قطعت عهدا مع مختاري، حلفت لداود عبدي. لاحظتوا؟ بمراحم الرب أغني إلى الدهر. مين عم يحكي؟ داود. داود هيدا يلي مر في ظروف متنوعة مختلفة بما فيها الخطية والسقوط، مر في دينونة الله، حكم الله عليه، كل هاي، لكن عم بيغني. ليش؟ لاحظوا بصموئيل الثاني إصحاح 7 بصلاة داود لما كان عم بيصلي قدام الرب بعدد 18 وقال له للرب: فدخل الملك داود وجلس أمام الرب. هيدي الأشياء يا أحبائي، هيدي الأمور العسرة الفهم بسميها الكتاب. مش كل شيء منفهمه، نحن منفكر انه ايه الصليب بس لما بتقعد تفكر في عمق الامور، هذه الامور ليست سهلة. هذه وين بتبلش تفهمها؟ تتذكروا سلسلة الشوق الى الله؟ لما بتفوت لجوة للعمق، لما بتقعد في الحضرة الالهية بتبلش تفهم. قال فدخل الملك داود وجلس أمام الرب وقال: من أنا يا سيد الرب؟ أمام محبة الله من أنا؟ ليه عم تعمل معي هيك؟ وما هو بيتي حتى أوصلتني إلى هنا؟ شو هالبركة؟ شو هالنعمة؟ ليه؟ من أنا؟ أنا إنسان ساقط، أنا إنسان خاطي، لكن يا رب أنت أحببتني، أنت أحببتني. هذا يفاجئني يا سيد الرب، يعني أنا مش شايف فيه شيء بينحب. لكن الحلو في هذا التساؤل، لماذا أنا يا سيد الرب؟ من أنا يا سيد الرب؟ هذا يجب أن يقودني إلى مرحلة أخرى من العلاقة مع الله، تقودني إلى الشعور بالشكر والامتنان المغطى بشعور المفاجأة في كل مرة أفكر فيها بمحبة الله. كل مرة بتفكر الله قد ايه بحبك، كأن أول مرة بتفكر فيها. ليه؟ لأنك عم تطلع على حالك، من أنا يا سيد الرب؟ أنا شو عامل؟ أنا لا أستحق. بغض النظر عما تحمل الحياة لنا، بغض النظر، كل مفاجآت الحياة الحلوة والمحزنة، كل مفاجآت الحياة، لا شيء يستطيع أن يتفوق على محبة الله، على نعمته، على رحمته، على النعمة المخلصة التي بها خلصنا. هذا الشعور بالشكر والامتنان الدائم، هذا يعطينا نوع من الشعور بأننا نتنقى من الداخل، هذا يعطينا شعور بالسلام. يا رب الظروف صعبة، لكن أشكرك أنت أحببتني، وأنا متفاجئ، أنا لا أستحق هذه المحبة. هذا بيعطيني سلام بوسط الصعوبات، بوسط الألم، بوسط الحزن. وهذا الشعور بالشكر والامتنان هذا يساعدني لكي أنظر إلى كل ظروف العالم والحياة بهذه النظرة. في وسط أصعب الظروف محبة الله لا تتغير. يا رب أنت بعدك بتحبني، بعدك بتحبني، ولهذا أرسلت ابنك لكي يموت بديلا عنه. فإذا السؤال الأول الذي سألناه كان لماذا؟ السؤال الثاني هو ماذا؟ ماذا حصل في الصليب؟ ماذا حصل في الصليب؟ كثير مهم في نظرتنا إلى الصليب أن لا نلخص الصليب أو نصغر الصليب إلى مسألة بسيطة نوعا ما، وهي خلاصنا الشخصي. يعني لما منطلع هلا بعد شوي بدنا نأخذ كسر خبز، لما بقعد أنا عم فكر في الصليب أنا أفكر أن المسألة هي فقط عمل الله لكي يخلصني، بينما الصليب هو عمل الله لكي يخلص البشرية كلها، كل من يؤمن به طبعا، كل من يؤمن به. وطبعا هذه المسألة لها علاقة مباشرة بالكفارة، كفارة المسيح على الصليب، الموت البديلي. خليني أقولكم أنه مسألة الكفارة كما قلت في البداية عندما تكلمت عن أن الصليب يهاجم، مسألة الكفارة والموت البديلي أنه حدا، شخص ما يموت بديلا عن شخص آخر لكي يفتديه من موت وعذاب محقق، هذه الفكرة غريبة عن كل الديانات الأخرى. أنت تكفر عن نفسك في الديانات الأخرى، إذا أخطأت إلى الله تكفر عن نفسك بأن تقوم بأعمال صالحة مثلا، أو أن تقدم ذبيحة ما، أو هدية ما أو تعطي فقيرا ما. هذه عملية الكفارة في الديانات الأخرى، لكن في المسيح صار لنا عمل بديلي كامل. الله قدم لنا أعظم حقيقة في الدنيا، الله نفسه كفر في ذاته في المسيح عن خطايا الناس، وقال للناس بكل بساطة: اقبلوا هذه الكفارة فتنالون العفو والحياة الأبدية. هلأ الحلو في العهد الجديد إنه مسألة الكفارة تأتينا بصور متنوعة، بصور متنوعة. الصورة الأولى هي صورة الذي يرجع إلى البيت، شخص راجع للبيت. أساس هذه الصورة في الكتاب هي قصة قايين وهابيل. بعدما قتل قايين أخاه هابيل، طبعا تاه على وجهه، هو التائه، هو التائه البعيد عن الله، المنفصل عن الله، عن رحمة الله، عن فرح الله، عن سلام الله، عن الشعور بالاكتفاء والامتلاء. العودة إلى البيت، أنت إنسان غريب، صرت بعيد مقطوع، ما في عندك علاقة مع الله. شوي جاء المسيح ومن خلال الصليب يرجع بنا إلى بيت الله. لاحظوا شو بيقول برسالة أفسس أصحاح 2، من أجمل ما كتب في العهد الجديد. لاحظوا شو بيقول بعدد 11: لذلك اذكروا أنكم أنتم الأمم قبلا في الجسد، المدعوين غرلة من المدعو ختانا مصنوعا باليد في الجسد، أنكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح، أجنبيين عن رعوية إسرائيل، غرباء عن عهود الموعد، لا رجاء لكم وبلا إله في العالم. يعني إذا بدنا نختصرها بكلمتين بالدارج منقول: مش عارفين الله وين حطتكم. ولكن شو حلوة هاي، ولكن شو مرة لازم نحكي عن هالكلمة، ولكن كلمة مهمة بالعهد الجديد. ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة، مبطلا بجسده ناموس الوصايا في الفرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما. روحوا لعدد 19: فلستم إذن بعد غرباء ونزلا، مش تايهين ضايعين مش عارفين الله وين حطتكم، لا، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله. شفت الكفارة؟ الصورة الأولى إلى في الكتاب إنك أنت رجعت على البيت، رجعت إلى بيت الآب تماما كصورة الابن الضال. لكن الصورة مبلشة من قبل بكتير، قبل قصة الابن الضال، تعود إلى البيت الأبوي، تصير رعية مع القديسين وأهل بيت الله. صورة تانية، الكفارة يصورها العهد الجديد لنا بالرحمة. بولس برسالة روميا الإصحاح الأول شو قال؟ لأن غضب الله معلن على جميع فجور الناس وإثمهم. غضب الله، الخطية قادت الله إلى الغضب. مما يعني عندما نتكلم عن الغضب أن المحبة توقفت والرحمة توقفت والنعمة توقفت، أي أن الله كان مضطرا إزاء خطية الإنسان أن يضع حدا لذاته الإلهية. ولا مرة منقرأ بالكتاب المقدس الله غضب، بس منقرأ الله محبة. فالله عم بيحدد ذاته الإلهية لما بيطلع على شر الإنسان. طبعا هو لم يبقي على هذا الوضع، انتقل إلى مسألة الرحمة من خلال الكفارة. ومشان هيك بولس بيقول بنفس الإصحاح اللي قرينا منه من أفسس 2، بيقول وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا، كنتم أموات، كنتم أعداء التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة شو؟ أبناء الغضب، أبناء الغضب كالباقين أيضا. الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. لاحظتوا؟ نحن أبناء الغضب. إيش الكفارة؟ الكفارة تجسدت بصورة الرحمة. الذي هو غني في الرحمة. فهلأ لما بتجي لمائدة الرب تقول له يا رب أنا كنت قبلا من أبناء الغضب، لكن لأنك غني في الرحمة، لأنك صنعت هذه الكفارة بدم المسيح، أنا أستطيع أن أقف أمامك مخلصا بسبب الصليب. أنا مضطر أن أتوقف هنا لكي لا أطيل عليكم، لكن أحبائي مسألة الصليب مسألة محيرة، ما زالت تحير الناس، تحيرنا إن كنا صادقين عندما نفكر فيها. لكن عندما تقترب من مائدة الرب اليوم اسأل نفسك سؤال واحد، لماذا هذا بالفعل من عمل محبتك اللامتناهية إنك تقبل إنسان مثلي؟ دعونا نحن رؤوسنا لكي نصلي.